إلا في السادسة، لكن ما فيها دليل على أن الناس يمكن ماذا لا ولا يتمت فيها ثلاثين أصحابها. نقول يمكن، فإن الشيطان يريد من الناس أن يبلغ الذروة في مخالفة، وإذا بلغ الذروة في مخالفة وكفروا حينئذ يكونون من أصحاب النار الذين يتمرون فيه. أما المعاصي التي دون ذلك فإن أصحابها وإن دخلوا النار كما دخلت عليهم النفوس لا يكونون من أصحابها. ثم قال تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد إلى آخره.
لكن كم يا شيخ قلنا انه من يدخل النار كله من اصحابه، لان قلنا حتى المؤمنين اللي عندهم معاصي
لا هو يكون الحزب، ومن الحزب عند الشيطان قد يكون حزبا له في شيء من شيء، وهذا قد يكون وقد لا يكون. لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوه ان يكون من اصحاب النار. قال: الذين كفروا لهم عذاب شديد. وفي هذه الآية إثبات الصغار والعقاب، فقالوا الذين كفروا فهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يجمع بين الشيء وضده، وهو مصداق قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلم بمعنى قول المثال انه تفهم فيه المعاني، وهنا لما ذكر عذاب الكافرين ذكر ثواب المؤمنين. ومن فوائد الايه الكريمه بلاغه القران من وجه اخر، حيث بدا بذكر عذاب الكافرين بعد ان ذكر ان الشيطان لكم عدو وتخذوا عدوا إنما تحبه ليكون من أصحاب السنة، فبدأ بما فيه التحذير قبل ما فيه التبشير لأجل الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذابه شديد، يعني ليس بالعذاب السهل، وشدته إلى طلاق شدة عذاب الكافرين من أين؟ من أين يا أخو شريف؟
كيف
أسألك من أين؟
من ناحية اتباعه للشيطان.
ما هو السبب؟ ما وجه شدته؟
وجه شدته؟
نعم.
إنه علم في النار.
نعم. إنه الله شدته. هل هو بكيفيته أو بكميته؟ بكمية وكيفية، لأنه داعي ولأنه عذاب لا نهي عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجر لا يثبت إلا باتصاف الفاعل بوصفين، أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح. ومنها من فوائد تقسيم الأعمال إلى صالح وفسق، وخير قلب وعمل الصالحات. وما هو الضابط؟ قلنا فيما سبق أن الضابط أن ما كان خالصا صوابا فهو صالح، وما كان فيه شرك أو بدعة فليس بصالح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرون أجهم من وجهه من زوال المقروه الثالث بقوله لهم معفرة، وحصول المقروه الثالث بقوله وأجر كبير. ومن فائده أيضا بلاغة القرآن، لأنه لما ذكر عملا واحدا في الكفار ذكر جزاء واحدا، ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم. وهذا ظاهر ايضا في مثل سوره الانسان. سوره الانسان: هل اتى الانسان حين الدهر؟ اذا تاملتها وجدت الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابهم الا قليلا بالنسبه للأبرار. السبب إن هذه السبيل إن أعتقنا للكافرين سلاسة وأهلالا وسريرا. قال الكافرين فقط لم يكن شيء من ذلك، فكان الجزاء مختصر سلاسة وأهلالا وسريرا. ولكن الأبرار وأطال في ذكر ما هم النعيم، لأنه ذكر عدة أعمال من أعماله. إن الأبرار يسألون من كاس كان عبادها كافورا عين يوصف بها عباد الله صفة. الأبرار عباد الله يوفون بالنذر ويخافون أن يتمتعهم صغيرا ويسمون الطعام على حبه مسكين ويحبه أسيرا. إنما يطعمكم بوجه الله الإخلاص التام لا يؤمن في الباء ولا شكورا. إنما يخاف مقدم يوما عن وصف القنطرية. نعم بتعدد أوصاف من أوصافهم. فأطال في ذكر جزائهم لما أطال في ذكر أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاف الكافرين. وهذا بلا شك من البلاغ من بلاغة القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجور تختلف لكونه واجب كبير باختلاف أي شيء، تختلف باختلاف العمل وتختلف باختلاف العامل. وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها. فمثلا تختلف باختلاف العمل، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الواجب أفضل من المستحب. باختلاف العامل مر علينا فإن صدق المكان عند غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي أو لا ينسي بيده. لو أنفق أحدكم مثل أخيه ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيبه. هذا اختلاف إيش؟ باختلاف العام. تختلف أيضا باختلاف المحل إذا كانت تعبية. فالصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على من هو أشد حاجة أفضل من الصدقة عن من دونه. وهكذا اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا. تختلف أيضا وجه رابع باختلاف الإخلاص. كيف؟ اختلاف الإخلاص يعني أنه كل ما كان الإنسان في عمله أخلص كان عمله أفضل. ويمكن أن نقول أيضا تختلف اختلاف الاتباع. اختلاف الاتباع فكل ما كانت عبادة أتبع الله لرسول الله كانت أكمل. وعلى كل حال فالاختلافات هذه في وجوهها مختلفة من الأجور. قال الله تعالى أحمد زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يؤمن من يشاء ويهدي من يشاء. تقدم أن هذه الآية من يشاء ويهدي من يشاء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة. فمن اقتضى الله فمن اقتضت حكمة الله أن يذله أغلبه، وهو الذي لا يريد الخير لقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله ويهدي من يشاء يهدي من يشاء أن يراد به هداية التوفيق، وربما نقول هداية التوفيق والدلالة، ولكن الأهم هداية التوفيق. ولعل هذا هو المراد هنا، لأن الذين أضلهم الله فهداهم الله هداية الدلالة، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام وهذا عام، ولكن الهداية قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما كل مدعو يهتدي. وقوله قال نذهب نفسك عليهم حسرات، هذا نهي عما كان ولا عما لم يكن؟ الظاهر أنه نهي عما كان، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه. والنهي عن الشيء قد يكون نهي عن ما كان وقد يكون نهي عن ما لم يكن. فقوله للنبي عليه الصلاه والسلام فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك الاقربين هذا نهي عن ما لم يكن ثم عن ما كان. فلا تدع مع الله الى ان اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك
الاقربين
عما لم يكن صح لأن الرسول نبع كذا. طيب ولا تقتلوا أنفسكم
لم
يدعوا
كان كان ولم
يكن. هل لبقى في نفسه يمكن أن نفسه يعني إذا قتل نفسه إذا ما قتل نفسه
لكن
هذا يجوز لكن بالنسبة ليجوز هو يخاطب في واحد لا تأتي بأنفسه إن كان المعنى لا يأتي بأنفسه بعضا فهذا صحيح منهم أما الموكم وأما كان. لكن إذا كان نهي أن يأتي الإنسان نفسه
هذا
قطع منه لا يمكن أن يأتي نفسه إلا وهو موجود
ما اللي ينتحر نفسه بنفسه شيء اللي ينتحر أنا ما قتل نفسه
إيه لكن ما تقل ما يقتل نفسه
في حياته
إيه قبل نفسه أما بعد أن أفضل نفسه. طيب إذن فلاحظة نفسك على الإسراف نقول هذا نهي عن مالا سبحان الله أنا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحسر على فوات هذا ويضيق الشرعين ولعلك تارك بعد ما حيث ورق المسجد فجأت من ينازل على نفسك ويقول عز وجل لعلك ذاك من نفسك المهلك من نفسك أن يرق المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام حسر لهؤلاء لعدم إيمانهم. طيب يقول ما فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني لا تذهب نفسك من أجلهم. نعم كما يقال بكيت عليك الدهر اي من اجلك. فالمعنى لا ترى نفسك من اجلهم حسرات. قول حسرات قيل انها حاء على انها مصدر اريد به اسم فاعل اي حاسره. والحسره هي الهم الشديد والهم على ما فات وكل ثلاثة شيء يحبه ويكرهه فاهتم بذلك واهتم بقاد تحصر. وقيل ان الحسرات مصدر مذموم وانه مفعول مذموم المعنى فلا تذهب نفسك اي تهلك من اجل الحسرات عليك. قال أن يقول فلا ترد نفسك عليهم على المجرم لهم حسرات من تحتمالك أن لا يؤمن إن الله عليم بما يصنعون فيجازيهم عليه. في هذه الجملة تهديد وتسليع تهديد لهؤلاء المخالفين وتسليع للرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا هم من يتعلمون فإن حسابهم على الله وسوف يجازيهم.
قلت تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أو من أولها أظن من أول الآية. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يعمى قلبه حتى يرى السيئة حسنا وفي مقابل ذلك يرى الحسن سيئا لقوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن فوائدها إبهام الفاعل ليشمل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل بقوله زين له سوء عمله. وقد مر علينا أن المزين هو الله عز وجل في الأصل والشياطين في المباشرة. ومن فوائدها انقسام الأعمال إلى سيء وصالح لقوله سوء عمله. ومن فوائدها الرد على الجبرية لقوله سوء عمله فأضاف العمل إليه. وهم يقولون إن الأعمال لا تضاف للإنسان لأنه مجبر عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن من هذه الحال لا يستوي مع من ليس كذلك بحيث يرى السيئ سيئا والحسن حسنا. ونأخذها من أن المحذوف يكون مقابلا للمذكور لأن الهمزة هنا للتصفية. يعني أيستوي هذا وهذا؟ والجواب لا يستوي لا يستويان يعني. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله لقوله فإن الله يهدي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها وهي تتفرع على هذه الفائدة أننا إذا علمنا ذلك فإنما نسأل الهداية من الله ونستعيد من الضلال ممن؟ بالله. نستعيد من الضلال بالله عز وجل لقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن فوائدها إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله من يشاء. ولكنه مر علينا أن كل فعل علقه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة. ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها الرد على القدرية بقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن القدرية يقولون إن أفعال العبد من ضلالة أو هداية لا تتعلق بها مشيئة الله. لأن مذهبهم القدرية مذهبهم أن الإنسان مستقيم بعمله ليس لله تعالى فيه تعلق إطلاقا. حتى إن غلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم عمل العبد حتى يقع. ويقولون إن الأمر حلف أي مستأنف أي أن الله عز وجل يحدث قبل بعد أن لم يكن يحدث بعد أن لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعز من أرسله كان يحزن حزنا عظيما تكاد تذهب نفسه من شدته لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وجه ذلك أن الأصل في النهي عنه وأن الأصل في النهي أن يكون عما وقع. الأصل في النهي أن يكون عما وقع وقد يكون عما لم يقع وهو كثير أيضا. ويدل على أن هذا أمر واقع قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومن فوائدها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحزن لعدم إيمانهم أو طاعتهم لمصلحته هو ولكن لمصلحتهم لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر بما يتأثر به البشر من أسباب الفرح وأسباب الحزن، وهذا أمر واقع. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ذات يوم مستبشرا تبرق أسارير وجهه، فسألته عن ذلك فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي دخل على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وهما يعني متغطيان برداء قد ظهرت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك على وجهه. فالأعراض البشرية تطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر من الفرح والحزن والغم والاستبشار والنسيان وعدم العلم وغير ذلك، لأنه لا يتميز عن البشر إلا بشيء واحد وهو الوحي. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. في البشر تغني عن مثلكم، لكن هذا من باب التأكيد لئلا يذهب ذاهب إلى أنه بشر قد خصص بشيء، فقال: بشر مثلكم. ثم ذكر الميزة فقال: يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد. وفي هذا رد واضح على أولئك القوم الذين يدعون أن للنبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا في الخلق كتأثير ربوبية الله عز وجل، لأنه لو كان كذلك ما ذهبت نفسه عليهم حسرات لهداهم وسلم من هذه الحسرات التي تكون على نفسهم. نعم. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل بكل ما نعمل لقوله: إن الله عليم بما يصنعون. ومن فوائدها عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الجملة التي تفيد تسليته وتهوين الأمر عليه، وأنه ما من حساب هؤلاء عليه من شيء، كما أنه ليس من حسابه هو عليه من شيء. نعم. ثم قال عز وجل: والله الذي أرسل الرياح. وفي قراءة: الريح. والله الذي أرسل الرياح، الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره، فلن يستطيع أحد أن يرسل شيئا من هذه الرياح، حتى الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يرسل الريح ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يهونوا عصفها ما استطاعوا، ولكن ذلك بيد الله عز وجل. فالله وحده الذي يرسل الرياح. وتأمل قوله: يرسل، حيث جعلها رسولا أو أرسل، حيث جعلها رسولا كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما أمرت به، كما أن الرسول يبلغ ما أرسل به فهو مرسلة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن سب الريح، لأن سب الريح حقيقة يعود إلى الله عز وجل، فإنه هو الذي أرسلها فهي مدبرة مسخرة. وقولها الرياح وفي قراءة الريح، والقراءة هنا سبعية، والفرق بينهما أن الرياح جمع والريح مفرد، لكن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه محلا بأل وهو للاستغراق، فيشمل كل الرياح سواء أتت من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فالله تعالى هو الذي أرسلها. واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير والريح مفردة تكون في ضده، هذا الغالب. ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذا ويكون هناك قرينة. ففي قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هذه في الشر: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هذه في الخير لأنه صفت. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذه في الخير. وهنا تكون في الخير أيضا، يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير عطف المضارع على الماضي، وكان مقتضى النسق أن يعطف على الماضي ماضيا مثله، ويقول: والله الذي أرسل الرياح فأثارت. لكن لماذا عدل عن الماضي المضارع؟ بينه المؤلف قال رحمه الله: المضارع لحكاية الحال الماضية. يعني عبر المضارع عن الماضي حكاية للحال حين إرسالها، لأنه أبلغ في التصور، كأنها الآن أمامك، كأنها الآن أمامك تثير هذه السحاب، وهذا أبلغ في تصور الإنسان، لأنه يستحضر الحالة الماضية كأنها الآن. لأن المضارع كما نعرف جميعا يصلح للحال وللاستقبال، ولكنه قد يقترن به ما يعينه للحال، ويقترن به ما يعينه للاستقبال، ويقترن به ما يعينه للماضي. إننا الأصل فيه أنه للحاضر والمستقبل، ولا يكون الماضي إلا بقرينة. فعليه نقول: عدل عن التعبير بالماضي هنا لحكاية الحال الماضية، حتى كأنك تشاهدها الآن وهي تثير هذا السحاب. وقال المؤلف: بما تثير أي تزعج، وهذا معنى قد يناقش فيه، لأن الإزعاج أخص من الإثارة، وإنما الإثارة بمعنى الإنهار، إنهار الشيء، كما يقال: أثرت البعيرة، أي أنهضت حتى صار قائما بعد أن كان باركا. نعم. وقول التثير سحابا، كأن هذا السحاب، كأن هذا السحاب في الأصل في الأرض، ثم أثارته هذه الرياح. ومعلوم أن السحاب يكون من بخار البحر، ويكون أحيانا من الجو المتلبد بالرطوبة حسب ما تقضي حكمة الله عز وجل، وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية. وقوله فتثير سحابا، السحاب هو هذا الغيم المعروف عندنا صاحب الرجال كما تشاهدونه، فلذلك سمي سحابا لانسحابه في الجو. فتثير سحابا فسقناه، فيه التفات عن الغيبة، إلى التكلم. طيب، وفيه أيضا التفات من المضارع إلى الماضي. انتبه: أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعل في الفعلين، لأن تثير الفاعل فيها الرياح، وسقناها الفاعل فيها الله. إذن يحسن أن تكون بلفظ الماضي عطفا على قوله أرسل، لأن المرسل هو الله، فلما اتحد الفاعل في الفعلين أرسل وسقنا كان الأفصح أن يكون جميعا بلفظ الماضي، لكن فيه عدول عن الغيبة في قوله والله الذي أرسل إلى التكلم في قوله فسقناه. لماذا؟ مر علينا أن الالتفات له فائدة دائمة، وهي عبد الرحمن ترجم عنه التنبيه. التنبيه كيف التنبيه؟ لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن ينساب معه ولا يتوقف، لكن إذا اختلف السياق كأنها يقف الذهن، يقف ينظر ما الذي حدث، وحينئذ نكون في تغييره في تغييره تنبيه لمن للمخاطب. نعم هذا واحد. لكن هنا أيضا في فائدة ثانية وهي بيان قدرة الله عز وجل، فسوقناه أي نحن، فأضافه إلى نفسه لأنه أدل على القدرة. فإذا اجتمع الله الذي أرسل ثم هو سبحانه وتعالى ساقه هذا السحاب الذي أثرت في الريح فهو أدل على القدرة مما لجاء على نسق واحد. فسوقناه إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف. نعم الفائدة الثانية بيان تمام القدرة، لأنه إذا كان بالأول الغائب في المجال للمتكلم صار هذا أدل على القدرة وأعظم. لا هذا من حيث الالتفات من الأصل. يقول إلى بلد ميت فيها قراءة ميت وميت، وقد قيل إن الميت لمن مات بالفعل والميت لمن سيموت، وجعلوا على ذلك شاهدا في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت. وقوله أومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له يمشي في الناس، فميتا هنا لمن قد مات. هكذا فرق بعضهم. والظاهر أن اللغة العربية تأتي في الوجهين، تأتي بالوجهين على المعنيين، ومن هذه الآية ميتا سيموت ولا قد مات بالفعل؟ إلى بلد ميت قد مات، ومع هذا جاءت بالتشديد إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف لا نبات بها. هذا هو موت البلد، والمراد بالبلد هنا ليس المسكون من الأرض بل ما هو أعم، فيشمل المسكون وغير المسكون. وتخصيص البلد بالمسكون تخصيص عرفي، وإلا فإن كل الأرض بلد من بلادها وتسطحها. ولهذا نقول إلى بلد ميت، يقول عز وجل إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، أحيينا به سقناه فأحيينا. هنا الأفعال والضمائر على نسق واحد، وقوله أحيينا به الأرض يقول من البلد. وش معنى من البلد؟ يعني أرض البلد هذه التي كانت ميتة أحياها الله عز وجل. لماذا أحياها؟ أحياها بالنبات، ولهذا قال المؤلف بعد موتها ويبسها أي أنبتنا به الزرع والكلى. وهذا أمر مشاهد، تأتي الأرض يابسة هامدة عيدان تتكسر فينزل الله المطر عليها ثم تهتز خضراء فيها من كل زوج بهيج. من الذي أحياها؟ الله عز وجل. لا يستطيع الخلق أن يحيوها أبدا مهما كان، حتى الكلى الذي ينبت بالمطر لا ينبته الماء الجاري كما هو مشاهد، يعني لو تسقي هذه الأرض مهما سقيتها بالماء الجاري فإن الكلى الذي ينبت من المطر لا ينبت بهذا الماء. إذن فالله عز وجل هو الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها عبادة إن كانت يابسة هامدة ليس فيها نبات، أحياها الله سبحانه وتعالى بقدرته. قال: كذلك النشور، أي البعث والإحياء. كذلك، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهو خبر مقدم، وخبر مقدم، والنشور مبتدا مؤخر، أي النشور مثل ذلك. ويجوز أن تقول كذلك الكاف حرف جر ليس بمعنى مثل، يعني ليس على طول الاسم، وتجعلها جارا ومجرورا، خبرا مقدما والنشور مبتدا مؤخر، والتقدير النشور كائن كذلك. والنشور هو نشر الأموات على وجه الأرض وإحياؤهم بعد أن كانوا أمواتا. والتشبيه هنا هل هو تشبيه للسبب والنتيجة أو للنتيجة فقط؟ أي هل المعنى أن النشوء الذي يكون للأموات يكون بواسطة ماء ينزله الله عز وجل فتنبت هذه الأجسام ثم تحيا، أو أن التشبيه للنتيجة فقط، أي أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بقطع النظر عن السبب؟ نعم الأول، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرسل على الأرض مطرا من تحت العرش، مطرا غليظا حتى يصل إلى الأجسام فتنبت في القبور كما تنبت الحبة في الأرض. فإذا تكامل الأجسام نفخ في الصور فخرجت الأرواح إلى أجسامها. وعلى هذا فيكون التشبيه هنا عائدا إلى السبب والنتيجة أيضا. هذا هو المشهور عند أهل العلم. وقل كذلك النشور، من كان يريد العزة، من اسم استفهام أو شرطية، الدليل ما بعد فعل، فلا يأتي بعد من استفهام، لكن الجواب والشرط فيها ظاهر. يعني لا نقول أي إنسان يريد العزة فلله العزة الجميع، من كان، لكنها عامة لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. يعني أي أحد يريد العزة أن يطلبها ويحرص عليها، والعزة هي الغلبة والمنع وقهر الأعداء، فلله العزة جميعا، أي فليطلبها منه ما دامت العزة له ملكا وتصرفا فإنها لا تطلب إلا منه. كما لو قلت من كان يريد المال فالمال عند زيد، المعنى فليطلب المال من زيد. هنا من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله لا من غيره. هذا يراد به الرد. يعبدون الأصنام نعم لأجل أن يتخذوا منها العزة. ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة لهذه الأصنام. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الجواب كلا لن يكون لهم عزا، بل بالعكس سيذلونهم في موقع هم أحوج ما يكون إلى العزة. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فأين العزة في هذه الأصنام أو في هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله؟ طيب وردت العزة في آيات كثيرة من القرآن، وردت في آيات أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا منافاة بينها وبين هذه الآية. فإن العزة لله أصلا ولرسوله من الله وللمؤمنين من الله، وحينئذ فالعزة كلها لله كما قال الله تعالى قل في سورة آل عمران في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير انك على كل شيء قدير. فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له من ذات نفسه، ولكنها من الله عز وجل. وبماذا تكون العزة التي يكتسبها الإنسان وهي من الله؟ تكون بما علق الله العزة عليه، وهي الإيمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمتى أراد إنسان العزة فليكن مؤمنا، وكلما كان أكثر إيمانا بالله وأقوى إيمانا بالله كان أكثر عزة وأقوى عزة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى أردنا العزة بسواه أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه. العرب لما كانوا عربا ليس عندهم إسلام ماذا كانوا؟ كانوا أذلة، كانوا أذلة فقراء، يذهبون إلى اليمن في الشتاء ليأتوا بالسلع منه، ويذهبون إلى الشام في الصيف ليأتوا بالسلع منه، فهم فقراء يأكلون من غيرهم. ولكن لما آمنوا صاروا هم الأغنياء، وصارت كنوز كسرى وقيصر تأتي إلى المدينة لتنفق عليهم من المدينة. نعم، إذن نحن مهما أردنا العزة لن نستعز إلا بالإسلام. لن يكون أعداء الله سببا لعزنا أبدا، بل إن تولينا إياهم وموالاتنا لهم سبب للذل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وإذا تتبعت الواقع وجدته شاهدا لقول الله تعالى هذا، وأن أعداء المسلمين لا يمكن أبدا أن يسعوا في إعزاز المسلمين، بل يسعون بكل جهدهم إلى إذلال المؤمنين وخذلان المؤمنين، لكنهم ينكرون ويخادعون ويسخرون ويستهزئون لينالوا مآربهم ويضرب الناس بعضهم ببعض. فالحاصل أنه إذا كانت العزة لمن؟ إذا كانت العزة لله فمن أين نطلبها؟ من الله لا من غيره. فلله العزة جميعا هذه حال من العزة التي هي المبتدأ المؤخر. وفي قوله فلله العزة فيها حصر العزة لله عز وجل. وجهه لا نجيب تقديم المأمول غلط، تقديم المأمول غلط، تقديم اللام غلط، تقديم الخبر صح. ها؟ لا قد يكون جاء مفيد غير خبر، ما عليه المقصود ما مقصود. أنا ما أعرف إلا لفظكم، إنما أقضي بنحو ما أسمع. لو قلت تقديم الخبر انتهى الإشكال، سواء كان جاء المجهول أو جاء المجهول. إذن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن لدينا قاعدة مرت علينا وهي تقديم ما حقه التأخير. طيب، وقوله جميعا يراد به الأنواع، يعني عموم الأنواع وعموم الأزمان وعموم الأمكنة، عموم الأنواع التي هي عزة القدر والقهر والامتناع، الأحوال قسم الأزمان، الدنيا والآخرة، المكان في مشارق الأرض ومغاربها، لله العزة جميعا. طيب، قال المؤلف أي في الدنيا والآخرة، فلا تنال منه أي فلا تنال العزة من الله إلا بطاعته فليطعه. عندكم فليطعه ولا فليطعه بالنون؟ ها؟ فليطعه أي من كان يريد العزة، من كان يريد العزة. طيب، أفاد المؤلف أن جواب الشرط محذوف، وهو قوله فليطعه فليطعه، ولكن الصواب أن التقدير فليطلبها من الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فليطلبها منه، ويشمل الطلب بلسان الحال وبلسان المقال. عرفت؟ أما على رأي المؤلف